ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. رغم الواقع الذي أحدثته التهديدات الأوكرانية على محطة زابوروجيا النووية نتيجة القصف المتكرر لها، إلا أن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصدر أي إدانة لعمليات التخريب. تقرير وكالة الطاقة الذرية لم يأتي بجديد، إذ دعا إلى عدم قصف المحطة ومحيطها للحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنيتها، وتحدث عن أمور فنية خالصة ربما تتأثر نتيجة القصف، لكنه لم يذكر أي جهة تقصف الموقع. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصف خلال جلسة في مجلس الأمن الهجمات التي تستهدف المحطة بأنها غير مقبولة، موضحا أنه تمكن من رؤيتها وأنها تؤدي لوضع كارثي. السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبانزيا طلب غروسي بتوضيح حول المعدات العسكرية التي رآها في زيارته إلى محطة زاباروجيا، مشيرا إلى أن الوكالة كانت لديها فرصة للتأكد من أن القوات الأوكرانية هي وحدها من تشكل تهديدا للمحطة. وقال نيبنزيا إن موسكو ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل المحطة ومستعدة للتعاون التام معها، معتبرا دعوات نزع السلاح حول محطة زاباروجيا غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إذا حدث ذلك، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور سعد خلف، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الروسية. أهلا بك دكتور معنا في ملفات ساخنة. وبداية، لماذا لم يصدر تقرير واضح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد من الطرف الذي قصف محطة زاباروجيا؟
بداية تحياتي لك أستاذ عبدالله وللسادة المستمعين. منذ البداية عندما تم اتخاذ قرار بإرسال وإفاد وفد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قيل يعني صدرت بعض التعليقات التي تقول بأن هؤلاء الخبراء وهؤلاء المفتشين الذين سيذهبون إلى المحطة هم ليسوا عسكريين، وبالتالي ليس من مهمتهم أو من أهداف بعثتهم تحديد من أين يأتي القصف على المحطة، مع التأكيد على أن المحطة بالفعل في موقع أو في يعني خطر وأمنها يتعرض للخطر. لكن مع ذلك الجانب الروسي عندما استدعى أو استقبل هذا الوفد، وقبل أن يستقبل حتى هذا الوفد كان قد شدد وناشد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي منذ نهاية يونيو الماضي بأن يأتي بوفد لزيارة المحطة للإطلاع على تأمين المحطة. هذه الزيارة كان من المفترض أن تتم في مطلع أغسطس، لكن بناء على توصيات من إدارة الأمن في الأمم المتحدة تم إلغاء هذه الزيارة المقررة في مطلع أغسطس، وقيل أن ليس هناك من إمكانية لتأمين زيارة الوفد. ومع ذلك استمر الجانب الروسي في طلب الوكالة بأن تأتي بوفد وأن يأتوا للإطلاع بعدما تكررت عمل القصف على المحطة. الجانب الروسي استعد لتقديم كافة الأدلة المادية التي تثبت أن قصف المحطة يأتي من المناطق التي تسيطر عليها والتي لازالت خاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني، وتحديدا وصف الأماكن التي تقع في مقاطعة دنيبروبيتروفسك على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، ومنطقتين تحديدا بلدتين هناك هي بلدة مارجانيتس وبلدة نيكوبول، اللتين كان يتمركز بهما أو يتمركز بهما حتى الآن اللواءان 44 و45 المدفعية الأوكراني، اللذين بالفعل هما من قصف المحطة منذ مطلع أغسطس. لكن مع ذلك عندما أتى وفد الوكالة الدولية ودخل إلى المحطة وتواجد فيها في اليوم الأول والثاني لم يحدث قصف للمحطة من الجانب الأوكراني، وكان هذا أيضا من النقاط التي كان يجب أن يعني تدفع إلى طرح علامات استفهام، لأن الوفد شاهد بأم عيني عندما أتى إلى المحطة أن هناك آثار للقصف تعرضت لها مواقع داخل المحطة ليست المفاعلات بشكل مباشر ولكن بالقرب مثلا من مخازن النظائر المشعة، بالقرب من مخازن الوقود النووي المستخدم المستهلك داخل المحطة. وجانب روسي قدم بقايا مادية من المقذوفات التي قذفت التي تشير إلى أن الجانب الأوكراني هو من يقصف المحطة، ومع ذلك كل هذه النقاط لم تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد التقرير الذي رفعه رافائيل جروسي أمس إلى جلسة مجلس الأمن. وهنا يأتي اعتراض الجانب الروسي، أن الجانب الروسي قال نعم نحن نفهم أن هؤلاء المفتشين ليسوا خبراء عسكريين، لكن مع ذلك قدمنا لهم أدلة، وفي أثناء وجودهم في اليوم الثالث أو الرابع تقريبا حدث قصف على المحطة، وحتى الآن هناك عضوان من أعضاء الوفد لا يزالان متواجدين داخل المحطة.
هل تقصد دكتور أن هناك تقصيرا متعمدا من الوفد الذي زار المحطة؟
يعني أنا لا أستطيع القول أن هناك تقصير، لأن وفد المحطة بالطبع مشكل من مجموعة متنوعة، لكن لا يمكنه هنا أن ننفي تماما مسألة التشييس في هذا العمل، لأن بالطبع نحن نعيش في عالم الواقعية السياسية، ونحن نفهم أنه في إطار الأزمة الأوكرانية هناك الكثير من المزايدات والتشييس الذي يأتي في هذا الصدد، ولا أستبعد أن يكون هناك بالطبع إغفال غض طرف مقصود حتى لا يتم التصعيد. بالطبع التقرير يدعو إلى فرض منطقة آمنة حول المحطة، التقرير يقول بالفعل أن المحطة تتعرض ل أو هي في خطر، لكن الموقف الروسي هنا إذا أخذنا الواقع الموضوعي المنطقي على الأرض يبدو أقوى، لأن روسيا تسيطر على هذه المحطة منذ مارس الماضي على مدار 5 أشهر، لم يكن هناك أي تحديث عن خطر تتعرض له هذه المحطة. فقط بدأ هذا الأمر في مع مطلع شهر أغسطس عندما بدأت مزايدة جديدة في هذا الاتجاه، عندما يعني بدأ الجانب الأوكراني يوجه اتهامات لروسيا بأنها تحاول ربط شبكة الكهرباء الروسية بهذه المحطة وتوجيه إنتاج الكهرباء الذي يأتي من المحطة إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا وإلى منطقة شبه جزيرة القرم. وكذلك عندما صرح الجانب الروسي أو صدر بعض التصريحات بأن روسيا تعتزم عقد استفتاء في مناطق خرسون وزاباروجيا بالإضافة إلى منطقتي الدنباس على إمكانية ضمهما إلى روسيا، كل هذه الأمور بالطبع أثارت حفيظة الجانب الأوكراني، أو لنقل أيضا رعاة الجانب الأوكراني من المعسكر الغربي الذين حاولوا استفزاز جديد حسب التصور الروسي.
طيب إلى أي حد تعرض الوفد إلى ضغوط للسير في واقع واحد وإصدار تقرير لا يوضح دلالات أو مسؤولية أي طرف عن الأضرار التي لحقت بالمنطقة؟
يعني بالطبع لا يمكنني أن أقول هل تعرض الوفد لضغوط أم لا، لأنني لست عضوا أو لم أستمع حتى إلى أي من أعضاء الوفد بأنهم تعرضوا لضغوط، لكن يعني يمكنني في هذا الصدد أن أشير إلى أن وصول الوفد بحد ذاته إلى المحطة خطوة شجاعة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة وأنه في اليوم الذي كان مقرر للوصول كان يفترض أن يصل الوفد في 31 من أغسطس، تأخر الوفد بشكل مقصود يعني من الجانب الأوكراني، اخترع له لقاء مع الرئيس زيلينسكي في 31، ومع ذلك في مطلع سبتمبر في الأول من سبتمبر كان المفروض أن يصل الوفد صباحا، تعطل الوفد لأكثر من 3 ساعات حسب ما نتذكر جميعا، وأنه تم منع جزء من أعضاء الوفد من الدخول أو تعقيد مسألة وصولهم لأن الطريق الذي يصل إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وبالتالي إلى المحطة تعرض للقصف من الجانب الأوكراني، أي أنه كانت هناك محاولات أوكرانية للحيلولة دون وصول الوفد إلى المحطة، وهذا أيضا يؤكد على منطقية الموقف الروسي الذي مع ذلك استقبل الوفد وكان حريصا بشكل قوي على أن يصل هذا الوفد إلى المحطة. التقرير بالطبع يطرح تساؤلات كثيرة، لكن علينا أن نقول أن هذه خطوة أولى الجانب الروسي حاول بها تبرير موقفه أمام المجتمع الدولي بأنه لا يعارض أن يأتي وفد من الوكالة، لا يعارض أن يتم التحقيق، لا يعارض أن يتم التأكد، لكن تقرير الوكالة يطرح تساؤلات، وهذا هو ما يصر عليه الجانب الروسي، حتى أن الوزير لافروف اليوم تعلق على هذه المسألة لكن كان حذرا، قال أن هناك تساؤلات تطرح، هناك تحفظات، لم يقم بإحصاء هذه التحفظات التي لدى الجانب الروسي، قال أنه أرسل إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تساؤلات وينتظر رد الوكالة على هذا التقرير. أعتقد أننا سيكون أمامنا جولات قادمة فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن حتى الآن يبدو الموقف الروسي هو الأقوى في نظر المجتمع الدولي، وأي متابع موضوعي يتابع هذه المسألة تحديدا مسألة محطة زاباروجيا للطاقة النووية.
ما هي تبعات تقرير الوكالة وكذلك اجتماع مجلس الأمن الذي لم يدين الأعمال الأوكرانية؟
يعني هو تقرير الوكالة أوصى بأن يتم فرض منطقة منزوعة السلاح حول المحطة، هذا الأمر كان مطروحا حتى قبل أن يأتي الوفد، وأعتقد أن روسيا لم توافق عليه حتى لو عقدت جلسة مجلس أمن، يعني استغل الجانب الأمريكي الجانب الأوكراني والرئيس الجانب الأمريكي والجانب الغربي هذه المسألة في محاولة يعني تمرير قرار بفرض هذه المنطقة العازلة، روسيا ستوقفه بقرار فيتو في المجلس، لأن روسيا تفهم جيدا أن كل هذه المساعي عن الموقف الغربي في هذه النقطة هو يسعى إلى هذه المسألة، يسعى للحيلولة دون استمرار سيطرة روسيا على هذه المنطقة، دون ربط روسيا لشبكة الكهرباء بهذه المحطة. وهذه خطوات روسيا تتخذها ليس يعني بشكل، هي لم تعارض، لم تخفي ذلك، وقالت أن حتى الكهرباء التي ستتجه إلى الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا والتي بها مواطنون يتعرضون للقصف الأوكراني ويحتاجون إلى فصل في فصل الشتاء إلى استمرار توريدات الكهرباء. روسيا لم تسمح إذا ما حدثت محاولات بأن يتم فرض هذه الرؤية، ووجود بعثة دائمة حتى في من الوكالة الدولية يعني روسيا وافقت عليه على مضض، أعتقد كان موقفها في البداية يعارض ذلك لكن مع ذلك استجابت، وأعتقد أن هذه خطوة تظهر المرونة الروسية والتكيف الروسي مع الأوضاع المتغيرة ومحاولة إظهار، أكرر مرة ثانية، موقفها أمام المجتمع الدولي بأنها أقوى وأنها تسيطر وتؤمن بالفعل المحطة، وأن سحب حتى أو القوات من المحيط وليس من داخل المحطة، لأنه ليست هناك من أسلحة ثقيلة أو معدات ثقيلة روسية داخل المحطة لا يؤدي إلى تأمينها، لأن حتى في ظل وجود القوات من المحيط تتعرض للقصف من المناطق الأوكرانية.
دكتور، ماذا يعني اقتراح منطقة آمنة حول المحطة النووية في زاباروجيا؟ وهل تقبل به روسيا؟
لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن روسيا ستقبل بهذه المسألة، وهو ما أشرت إليه في إجاباتي السابقة. يعني روسيا تفهم جيدا أن هذا قد يكون الغرض الرئيس من دفع الجهات الغربية بهذه البعثة، بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكي تخرج بهذا المخرج وهو الدعوة لفرض منطقة آمنة. روسيا أرادت أن تصيب هنا كما يقال عصفورا أو عصفورين بحجر واحد، هي استقبلت هذه المحطة، بررت موقفها، ومع ذلك سترفض فرض هذه المنطقة الآمنة، لأن هناك حسابات عسكرية. أعتقد أن العسكريين الروس لن يوافقوا أبدا عن التراجع عن مناطق سيطروا عليها بصعوبة منذ بداية العملية العسكرية، هذا أمر له حسابات أخرى. روسيا لن تسمح بأن تستعيد أوكرانيا سيطرتها على هذه المناطق وخاصة على المحطة أبدا بعد ما سيطرت عليها وفرضت وجودها أو الأمر الواقع على هذه المنطقة. روسيا بحكم الواقع الآن تسيطر على كامل على 4 مدن في مقاطعة زاباروجيا، تسيطر بالكامل على منطقة خرسون، ستعقد استفتاء في هاتين المنطقتين. أعتقد أنه بحكم القانون فيما بعد هذا الاستفتاء ستصبح هذه المناطق تحت الحكم الروسي إذا ما وصل الجانب الأوكراني ووصل الجانب الغربي استفزاز روسيا ووضع الرهان على الحسم العسكري وليس على إمكانية العودة لمسار التفاوض الذي قد يأتي بتفاهمات ما في خلال الفترة القادمة.
شكرا جزيلا لك دكتور سعد خلف، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو. لمزيد من البحث والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ محمد أبو مهادي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ محمد، برأيك لماذا لم تدين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذلك تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجانب الأوكراني الذي يقصف محطة زاباروجيا؟
يعني أولا التقرير لم يشر إلى جهة معينة بالمسؤولية عن عمليات القصف، رغم أن كل الدلائل تشير بأن القوات الأوكرانية هي من تفعل ذلك، وأن روسيا لا يمكن أن تقوم بقصف محطة تحت سيطرتها وتتواجد فيها قواتها على مدار الساعة، وهي منشأة قد أنشأتها منذ 16 عام ومعنية بالحفاظ عليها لأهميتها في مجال الطاقة ولأهميتها في تزويد المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية مستقبلا. لا يعقل أن تقوم روسيا بعمليات القصف وهي يعني تدرك هذه الأهمية البالغة للمحطة، وهي تصرفت منذ اللحظة الأولى بمسؤولية كي لا تقع أضرار كارثية أو يعني كارثة نووية التي حذر منها الجميع، معظم البلدان التي يعني معرضة للضرر، إضافة إلى الجانب الأوكراني قد أكد يعني إمكانية حصول كارثة نووية. صار من الواضح منذ يعني اندلاع الأزمة الروسية مع الغرب والعملية العسكرية في الروسية في أوكرانيا بأن هناك محاولات تسييس لمعظم المنظمات الدولية، سواء كانت التخصصية على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة. صار هناك إسقاطات سياسية كثيرة في هذه الحرب وانحياز واضح أظهره ممثل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
إلى أي واقع تريد الدول الداعمة لأوكرانيا الذهاب من خلال الاستمرار في قصف المواقع الاستراتيجية التي تؤثر على حياة القاطنين في المنطقة.
هذه المحطة يعني أضرارها تطال الكثير من بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن هنا التقرير لم يتواءم مع حجم الخطر الكامن في استمرار عمليات القصف الأوكرانية للمحطة. المجتمع الدولي يتعامل ببرود مع هذه المسألة، حتى الوكالة الدولية تعاملت يعني من باب رفع العتب في هذا الموضوع رغم الخطورة، وكأن المجتمع أو البلدان الغربية تريد أن تحدث كارثة على غرار كارثة تشيرنوبل والتبعات التي يعني لحقت بها. هي تريد أن تسجل على روسيا أنها تسببت بكارثة من خلال تواجدها في محطة الطاقة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وتريد أن تحرج روسيا أمام المجتمع الدولي، وكما حاولت سابقا أن تتهمها بارتكاب جرائم حرب في عدد من المناطق الأوكرانية. وحتى يعني التواجد الذي يعني بقي داخل التواجد الدولي الذي بقي في داخل المحطة هو عبارة عن شخصين من الوكالة الدولية، مما يعني يعطي دلائل وتأكيدات أن الوكالة الدولية غير معنية بحل هذه المسألة وتوفير حصانة من الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا لهذه المحطة، باعتبار أن هناك يعني أعداد واسعة من السكان مستفيدين من هذه المحطة، وأن أيضا أي ضرر فيها سيلحق الضرر تلقائيا بالسكان ويخلق أوضاع كارثية بسبب انقطاع الكهرباء عن يعني قطاعات واسعة أو عن مساحات واسعة في داخل أوكرانيا. هذا على ما يبدو ما تريده الدول الغربية في تجاهل ما يجري في تلك المحطة وعدم الاكتراف. وموضوع محطة أو الوكالة الدولية وزيارتها للمحطة كان لذر الرماد في العيون، ولم يعني يتم فعلا توفير آليات للحماية من القصف.
وفي هذه النقطة نسأل، قصف المحطة استمر بعد خروج الوفد الأممي، فما الضمانات الأمنية التي يجب فرضها الآن؟
الضرورات أن تلزم، يعني أنا أتحدث عن تقرير من 52 صفحة لا يوجد فيه ولو بالإشارة لطبيعة الجهة التي تتسبب بالأخطار التي يتحدث عنها الجميع. الوكالة الدولية كان لزاما عليها في ضوء المعطيات الميدانية التي شاهدتها. بالمناسبة أحد المرات تم قصف المحطة وهي متواجدة بداخلها، ويعني هذا يعني في قمة أو يعني يفتح المجال للمزيد من استهتار الجانب الأوكراني في العبث بأرواح الناس المحيطين في هذه والبلدان. يعني هي تهدد القاطنين في محيط المحطة إضافة إلى بلدان أوروبية أخرى متواجدة في نطاق الإشعاع النووي إن تم يعني إن حصل هناك تسريب. المجتمع الدولي أيضا تجاهل قبل ذلك، يعني أنا غير متفاجئ من ردة فعل البلدان الغربية لأنها تجاهلت قبل ذلك مسألة المعامل البيولوجية التي كانت موجودة في أوكرانيا، وقد طرحتها روسيا على مجلس الأمن أكثر من مرة بالقرائن والشواهد، وتحدثت في تقارير يعني متعددة بهذا الصدد، ولكن أيضا تعاملت البلدان الغربية في المسألة وكأن ما يحدث على كوكب آخر، رغم أن الجميع متضرر مما يجري سواء على مستوى التحذيرات المتعلقة بمحطة زاباروجيا أو على موضوع المعامل البيولوجية والتي هددت آلاف البشر من انتشار فيروسات وعمليات التخليق التي كانت تجري في داخل هذه المعامل.
إذن ما هي الطرق المناسبة الآن للحفاظ على استقرار المحطة وعدم تطور الأحداث فيها في ظل ما يجري من المجتمع الدولي؟
يعني أنا برأيي أن تواصل روسيا أولا دعوتها للمنظمات الدولية للتواجد الدائم في هذه المحطة. ثانيا إذا تقاعس المجتمع الدولي عن تأمين هذه المحطة بشكل لا يقبل يعني لتهديدات أخرى جديدة، فواجب روسيا باعتبارها القوة المسيطرة على المحطة أن توفر لها الحماية وأن تمنع أي عمليات عسكرية داخلها وأن تحصنها من موجات الصواريخ المختلفة والقصف وحتى عمليات الإنزال التي حاولت القوات الأوكرانية أن تنفذها على المحطة أكثر من مرة. هذا في حال تقاعس المجتمع الدولي عن توفير أسباب الأمن والحماية لهذه المحطة. أما أن يبقى مصير ملايين البشر متعلق برهن قائد عسكري موجود أوكراني كل يعني خلال 24 ساعة فقط تم قصف المحطة 15 مرة يوم أمس، وما زال القصف حتى هذه اللحظة، وهذا قمة يعني المغامرة العسكرية التي تمارسها القوات الأوكرانية، هي أخطر من أي فعل عسكري آخر تمارسه هذه القوات. لا ينبغي الصمت، واجب الجميع يعني روسيا والمجتمع الدولي توفير الحماية إذا كانوا حقيقة يرغبون في تأمين البشر من الأخطار النووية. يجب أن تتوفر حماية بشكل ما بصيغة ما يتم الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا بشأنها، كي يتم تحييد هذه المحطة خارج الصراع من الصراع العسكري بالكامل.
طيب، موسكو رحبت بوجود ممثلين لوكالة الطاقة داخل محطة زابوروجيا، فلماذا الذهاب إلى فرض منطقة آمنة أو طرحه كحل؟
هذا موجود في تقرير الوكالة الدولية، ولكن هل يعني ستستجيب له الأطراف؟ من هي الدولة التي يعني تأخذ على عاتقها تنفيذ ذلك؟ ولا يعني كان في تركيا عرضت وساطتها في الأمر، وعرضت يعني أن تقوم بدور ما من أجل تأمين هذه المحطة، وأيضا تركيا لم تلقى يعني أذان صاغية من المجتمع الدولي ولا حتى من منظمة الأمم المتحدة باعتبارها يعني جهة الاختصاص في هذا الأمر. بتقديري إنه في حال يعني استمرار القصف وفي حالة يعني عدم الاكتراف واستمرار المخاطر، يتوجب على القوات الروسية باعتبارها القوات المسيطرة على المحطة أن توفر الأمن والحماية اللازمين لتأمين المحطة من أخطار تتهدد الجميع، تتهدد الأوكران وتتهدد الروس وتتهدد الأوروبيين.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد أبو مهدي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بروكسل. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.